الحمد لله رب العالمين، رضي الله تعالى عنكم. قال المؤلف رحمه الإمام العارف بالله بالمواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين في كتابه كشف الأمة عن جميع الأمة إلى أن قال فرع: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن صلاة المستوفز ويقول: عمدة صلاتكم الخشوع. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن التمطي في الصلاة ويقول: لا يتمطأ أحدكم في الصلاة ولا عند النساء إلا عند امرأته وجواريه. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن تغميض العينين في الصلاة ويقول: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن صلاة الحاجن والحاجب والحازق والمسبل والمختصر والمتصلب والصافن والصافد والكافث والعابث والمسدل ومن يمر بين يديه الناس. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم مسبلا إزاره فليرفعه، فإن كل شيء أصاب الأرض منه فهو في النار. وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ولا يتمايل كما تتمايل اليهود، فإن سكون الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة. وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ينهى عن الالتفات في الصلاة لغير حاجة ويقول: الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة. وفي رواية: الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وإن الله لا يزال مقبلا على العبد في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصبح وهو ينظر إلى الشعب يمينا وشمالا من غير أن يلوي عنقه خلف ظهره. وكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدهم يصلي فلا يعدو بصر أحدهم موضع قدميه، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان المصلي لا يجاوز بصره موضع جبينه، فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه كان المصلي لا يجاوز بصره موضع القبلة مدة خلافة عمر رضي الله عنه، فلما توفي عمر رضي الله عنه وكانت الفتنة أيام عثمان رضي الله عنه التفتت الناس يمينا وشمالا. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره يلغى. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وصفته سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بارك الكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن تبارك وتعالى من خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر المؤلف عليه رحمة الله تعالى في هذا الفرع ما تعلق بآداب الصلاة وكيفية الدخول فيها وأدائها، وقال: كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن صلاة المستوفز المستعجل الذي لا يطمئن ولا يحسن أداء الأركان والسنن. ينهى عن صلاة المستوفز ويقول عمدة صلاتكم الخشوع، وحسبنا في القرآن قول الرحمن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهله وربطه بالصلاة، وهو دائما وحاضر عند أهل الصدق مع الله تعالى في الصلاة وخارج الصلاة. هو الذي قال عنه سيدنا أبو الدرداء وأوس بن إياس وسيد بن مسعود وغيره من الصحابة أنه أول علم يرفع من هذه الأمة، الخشوع أول علم يرفع من هذه الأمة حتى لا تكاد تجد خاشعة. وقد حصل والعياذ بالله هذا في كثير من الأوقات ومن الأماكن، فلا تكاد تجد خاشع والعياذ بالله تعالى، مع أن الخشوع كان شعار المؤمنين والمسلمين حتى في أسواقهم فضلا عن مساجدهم وعباداتهم. فالله يتدارك الأمة ويرد علينا ما فات ويحيي فينا ما مات من هذا العلم النافع الموصل إلى الحق جل جلاله. علم الخشوع أساسه استحضار القلب اطلاع الحق تبارك وتعالى عليك، فإن الخشوع حضور القلب وسكون الأعضاء. قال الإمام الغزالي ينتظم من 6 معاني: أن يكون القلب حاضرا، ثم أن يتفهم المعاني، ثم أن يكون معظما موقرا، ثم أن يكون خائفا وجلا ذا هيبة، ثم أن يكون مع هذا التعظيم ذا رجاء، ومع الهيبة مع ذا رجاء وطمع في القبول والدنو من الحضرة، ثم أن يكون ذا حياء، وهو أن يستشعر تقصيره مهما اجتهد وبذل وسعه فهو مقصر دون واجبه مع الله. فإذا انتظمت هذه 6 المعاني فقد تم الخشوع: حضور القلب وتفهم المعنى والتعظيم والإجلال والخوف والرجاء والحياء. قال: وهذه المعاني ملازمة لقلوب الصالحين والعارفين في كل وقت، الصلاة وخارج الصلاة، فهم على حضور مع الله وعلى تدبر للمعاني في الكائنات والموجودات والمسموعات والمنظورات وجميع الأشياء، ويعدونها خطابات من الحق وتعليمات، ثم هم بعد ذلك معظمين موقرين، ثم هم خائفين وجلين، ثم هم راجين وطامعين، ثم هم ذو انكسار وحياء، وذلك أمر مستمر معهم. فقد يقوى في بعض الحالات. وقال الإمام الشعراني: إنني آتي أهلي على الحالة التي أدخل بها الصلاة، نفس قلبي في الحالة التي أدخل بها الصلاة، وهكذا يأكلون ويشربون ويمشون وقلوبهم حاضرة مع الله جل جلاله وتعالى في علاه. يهل القلوب الحاضرة مع الله في جنة العرفان والمصافة مستغرقة بذاكرة لآلاه. يقول: وهذا هو الخشوع الذي قال جماهير العلماء بتأكده في الصلاة وسنيته، وقال بعضهم بوجوبه، واختلفوا في وجوبه في ولو في جزء من أجزاء الصلاة، اللي يتعلق بالخشوع الخضوع وهو التواضع والإخبات، الإخبات والخشوع مع التواضع. وبشر المخبتين، ذكر الله علاماتهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وبشر المخبتين الذين ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه مظاهر المخبتين. لا إله إلا الله. فالإخبات ملازمة الطاعة مع الخضوع والخشوع والسكون. إذن قال جماهير العلماء بأنه من أعظم سنن الصلاة الخشوع، وكونه يعمها كلها. نعم هذا قايلين بسنيته، ولكن ولو في بعض أجزاء الصلاة اختلف في وجوب ذلك. قال سيدنا علي في تفسير معاني الخشوع أن لين القلب وكف الجوارح، وقال صلى الله عليه وسلم في من يصلي ركعتين من مسلم يتوضأ يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. مقبل عليهما بقلبه ووجهه وهكذا. ولما رأى من يعبث بلحيته وهو يصلي قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وبعد ذلك بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الخشوع لازم من لوازم الصلاة، أو أنه فرض من الفرائض، إلا أنه لا تبطل الصلاة بتركه لكونه معفو عنه. وقال آخر أنه فرض تبطل الصلاة بتركه، ولكن قالوا هو شرط لصحة الصلاة في جزء منها سواء. وبعد ذلك يقول كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التمطي في الصلاة، هو علامة الكسل والتخاذل ولا يليق بالصلاة. وقال لا يتمطى أحدكم في الصلاة ولا عند النساء إلا عند امرأته وجواريه. وكذلك لا ينبغي أن يكون أمام شيوخه ولا أمام من يحترم من والدين ونحوهم. قال وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن تغميض العينين في الصلاة. إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. والحديث في سنده ضعف، وإلا لأجمعوا على كراهة تغميض العينين، ولكن قال بكراهته جمهور الفقهاء أنه يكره تغميض العينين في الصلاة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، بعض الشافعية والذي اعتمده الإمام النووي من الشافعية أنه ما يكره، ولكن الأولى لا يغمض عينيه. وهذا له الحديث إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه، في رواية الطبراني في معجم الكبير، وفي ليث بن أبي سليم مدلس عن الحديث. ولذا قال النووي لم يصح فينا. ولكن أيضا هذه الكراهة التنزيهية لذكرها استثنوا منها تغميض لكمال الخشوع، بعضهم يجلب الخشوع أنه يخاف فوات الخشوع بسبب رؤية ما يفرق خاطره فلا يكره له حينئذ، كما يقول ابن عابدين من الحنفية وغيره. وكذلك يقول المالكية محل كراهة التغميض ما لم يخف النظر إلى محرمه ويكون فتح بصره يشوشه، وإلا فلا يكره التغميض حينئذ سواء. الإمام النووي قال لا يكره إن لم يخف منه ضررا أنه على نفسه أو غيره، فإن خف منه ضرر كره. يقول وبهذا قالوا عن الأعمى أن صلاته أقرب إلى الخشوع، ولكن ينبغي للبصير أن يقصر نظره في الصلاة على موضع السجود في جميع صلاته، وجل ذلك في القيام وفي الركوع ينظر إلى إبهامه وجلوس بين سجدتين، كذلك ينظر إلى ركبته، وعند التشهد ينظر إلى سبابته عند قوله إلا الله. والقصد أن لا يلتفت ولا يتابع النظر في الصلاة، فإنه اختلاس يختلسه الشيطان وسرقه تختلص الشيطان من صلاة ابن آدم، ويقول وكان صلاة منها عند المضانين، وكان صلاة منها عن صلاة الحاجين والحاجب والحاجق والمسبيد والمختصر والمتصلب والصافين والصافد والكافت والعابت والمسدل ومن يمر بين يديه الناس. فهذه من المواطن أو الأحوال التي تكره الصلاة فيها. الحاجن من حقن شيء يحقنه حقنا إذا حبسه هو محقون، والمراد به أن يحقن البول ويدافعه. وكذلك الحاجب إذا تعسر عليه البول أو من احتاج إلى الخلاء، فهذا أيضا المدافع عند اصطلاح الفقهاء المدافع للغائط عندهم يكره أن يصلي. وكذلك يقال في الحصر احتباس البطن أو احتباس البول. والحاجق كذلك الذي يدافع الريح، فكلهم تكره صلاتهم كراهة التنزيه. وقال الحنفية كراهة التحريم، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان كما جاء في رواية الإمام مسلم. ولا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاجين. فجعل الحنفية أن الكراهة كراهة تحريم، أن يدخل الصلاة وهو حاجن أو حاجق أو حاجب. والمالكية يقولون الخروج الفعلي والحكم ناقض للوضوء. كيف هذا؟ إذا كان الاحتقان شديد يمنع من الاتيان بشيء من مكان الصلاة ينقض الوضوء من أصله، فكيف يصلي أو تصح الصلاة؟ بحيث إذا أدى الفرض يأتي معه بمشقة شديدة أو يكون على هيئة غير مناسبة، فأن يضم بركيه أو فخذيه فيبطل الوضوء عندهم بذلك. يقولوا الحقن الشديد ينقض الوضوء. فهذا كلامهم. والكراهة أيضا يقول الشافعية والحنابلة إذا بدأ الصلاة وهو حاجب وحاجب، أما إذا طرا له في أثناء الصلاة فليس له الخروج من الصلاة، خصوصا إذا كانت مفروضة. ويقول الحنفية مكروهة صلاة الحاجب والحاجن سواء طرا له ذلك قبل شروع في الصلاة أو بعد شروع فيها، فإن شغله ذلك عن الصلاة قطعها إن لم يخف فوات الوقت. وإن أتمها صحت مع الإثم، أتمها على هذه الحالة يقول الحنفية صحت مع الإثم. وهكذا يقول بعض الحنابلة والقاضي حسين من الشافعية أنه إذا صارت المدافعة تذهب عنه الخشوع لم تصح صلاته. وبعد ذلك ذكر إذن صلاة المسبل، من الذي يسبل ثيابه وإزاره، فإسدال الثوب في الصلاة معنى إرساله من غير لبس مكروه، بأن يجعل ثوبه على رأسه أو كتفه ويرسل أطرافه من جانبيه دون أن يرفع أحدهما، وتحته ما يستر عورته. فيها إذن تشبه باليهود. أما إرسال الإزار نحو خيلاء فهو حرام. من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه كما رواه الإمام مسلم. من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا كما رواه البخاري. كذلك المختصر وهو الذي يجعل يده على خصره، فنهى أن يصلي الرجل مختصرا. وهو أيضا المتصلب، يقال له متصلب ومختصر، فذلك كله من المكروه في الصلاة، يجعل يده على خاصرته ويقال أيضا مصلب ومتصلب. والصافن يعطف قدمه إلى وراء كما يفعل الفرس إذا ثنى طرف حافره. إذن هذا الصافن، والصافد يقرن بين قدميه معا، الصافد يقرن بين قدميه معا كأنهما قيد، مأخوذ من الصفد وهو القيد. وكذلك الكافت الذي يكفت شعره ويجمعه. والعابث والمسدل ومن يمر بين يديه الناس بل يصلي إلى سارية أو إلى جدار أو إلى شاخص يمنع مرور الناس بين في قبلته وأمامه. إذن فيحذر المسلم من العبث في أثناء الصلاة ومن الخروج عن هيئة الخاضع الخاشع المعظم لمن يقف بين يديه. وقد كان يحمر ويصفر وجه سيدنا علي زين العابدين إذا أراد القيام إلى الصلاة، فلما سئل قال: أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ جل جلاله وتعالى فعله. إذا صلى أحدكم مسبلا إزاره فليرفعه، فإن كل شيء أصاب الأرض منه فهو في النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ولا يتمايل كما تتمايل اليهود، فإن سكون الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الالتفات في الصلاة، قالوا الالتفات يكون بالوجه وهو مفوت لثواب الصلاة، الالتفات يكون بالصدر، إذا التفت بالصدر عن جهة القبلة بطلت صلاته، والالتفات يكون بالقلب. وهذا الذي يبتلى به عامة المصلين، يلتفتون بقلوبهم عن صلاتهم، فهذا إذن يتعرض لفوات الثواب. فليتكلف المؤمن أن يصرف فكره وخاطره إلى معاني ما يقول وما يفعل حتى يستحكم ذلك فيه. ويقول كنز منها عن الالتفات في الصلاة غير حاجة، يقول: الالتفات في الصلاة هلكة من كان ولو بد في التطوع إلى في الفريضة. وفي رواية: الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وإن الله لا يزال مقبلا العبد في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وفي الحديث أنه إذا التفت المصلي في صلاته، إذا قام المصلي بين يدي الله أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت أولا قال الله: ابن آدم التفت إلى غيري يرى غير خير له مني، فإذا التفت الثانية قال الله: التفت ابن آدم إلى غيري يرى غيري خير له مني، إذا التفت الثالث أعرض عنه، ما تقبل صلاته والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم مرة فارسا إلى الشعب من الليل يحرسه، فجعل صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وهو ينظر إلى الشعب يمينا وشمالا من غير أن يروي عنقه خلف ظهره صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سلمة تقول: كان الناس بعد صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم يصلي فلا يعدو بصر أحدهم موضع قدميه، فلما توفي صلى الله عليه وسلم كان المصلي لا يجاوز بصره موضع جبهته جبينه، فلما توفي أبو بكر كان المصلي لا يجاوز بصره موضع القبلة مدة خلافة عمر رضي الله عنه، فلما توفي عمر رضي الله عنه وكانت الفتنة أيام عثمان التفت الناس يمينا وشمالا، تغيرت حالتهم في الصلاة وأدبهم مع الله تبارك وتعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يحفظ علينا صدق الإقبال عليه مع كمال القبول لديه. قالوا: الكراهة مقيدة بعدم الحاجة أو العذر، وهو الذي يحمل عليه ما كان ينظر إلى موضع الحرس صلى الله عليه وسلم، ثم إنه عليه السلام في قوة باطنه وحاله وشاله يكون على درجة عظيمة من الحضور والخشوع، وإن كان يلتفت وينظر لا يصل إلى طرف منها من اجتمع بجمعيته ولم يلتفت يمين وشام من غيره صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول الحنفية إن الالتفاف بالوجه كله أو بعضه مكروه تحريمان، وبالبصر من غير تحويل الوجه مكروه تنزيهان. التفات البصر من غير إدارة الوجه مكروه كراهة تنزيه، وبالوجه عندهم مكروه كراهة تحريم إياثم صاحبه. لا إله إلا الله. والمتولي من الشافعية يقول بحرمة الالتفات بالوجه في حديث لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. لا إله إلا الله. وأما تحويل الصدر عن القبلة فهو كما سمعنا يبطل الصلاة. يقول الشافعية والحنابلة أنه يسن للمصلي أن ينظر في صلاته إلى موضع سجوده في جميع صلاته. وقالوا الشافعية عند التشهد في قوله إلا الله، يرفع أصبعه السبابة اليمنى وينظر إليها، ويكون نظره إليها إلى أن يقوم من التشهد الأول أو يسلم من التشهد الثاني سواء. وكذلك قالوا في المعتمد عندهم ولو كان يصلي عند الكعبة فإنه إنما ينظر إلى موضع سجوده. وقال بعضهم ينظر الكعبة، وفرق بعضهم بين المقيم بمكة والآفاقي، وقال الآفاقي ينظر الكعبة والمقيم ينظر إلى موضوع السجود لأنه يحصل نصيبه من نظر الكعبة في أوقات كثيرة. ويقول لا، بعد المالكية إذا كان نظره إلى موضوع السجود يؤدي إلى انحناءه برأسه فيكره. وقالوا ممكنه يجعل بصره أمامه، حتى قال ابن العربي من المالكية ينظر أمامه فإذا أحنى رأسه ذهب بعض القيام المفروض عليه في الرأس، والرأس أشرف الأعضاء، فينبغي أن يتوسط الإنسان في مثل ذلك. لكن بعض فقهاء المالكية يعدون أن النظر المصلي إلى موضع سجوده من المستحبات في الصلاة، ولكن يحمل على من دون ما يحني رأسه. وقال الآخرون ينظر إلى أمامه، والقصد ألا يشتغل بشيء غير ما هو فيه. والله يحققنا بحقائق الصلاة، يحيينا للقيام في رمضان، يجعل أداءنا للفرائض والنوافل والقيام في رمضان على الوجه الأجمل الأكمل الأفضل المحبوب له سبحانه وتعالى، حتى نذوق في الدنيا قبل خروجنا منها لذة المناجاة وحقيقة السجود والركوع للمولى تعالى فعلا والقيام بين يديه، ويجعلنا في كل ذلك مغمورين بسراية خشوعه صلى الله عليه وسلم وحضوره صلى الله عليه وسلم وأدبه صلى الله عليه وسلم، مقتدين وقتدين به، عاملين بما دعانا إليه بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم أكرمنا بذلك وارزقنا أشرف المسالك، واجعلنا مهيئين لرمضان واستقباله وللنظرة منك في أول ليلة من ليالي رمضان، ندرك سرها وبركتها وتشمل ظواهرنا وبواطننا وحسنا ومعنانا وأهلينا وأولادنا وطلابنا وأحبابنا وأصحابنا، بجود من عندك يا رحمن ندرك به أسرار رمضان كلها وخيرات رمضان كلها ونفحات رمضان كلها وعطايا رمضان كلها ومنحك في رمضان كلها وتفضلاتك في رمضان كلها وجودك وإحسانك كله في رمضان كما أنت أهله بما أنت أهله في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.